دقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حديثي إليكم اليوم عن قضية من أعمال القلوب، ولكنها أيضا لها أثر على الجوارح، ولا تستقيم الحياة إلا بها. هذه القضية هي وإن كانت عملا للقلب إلا أننا نحتاجها في كل شيء، نحتاجها في عبادتنا، نحتاجها في تربية أولادنا، نحتاجها في تنمية أموالنا، نحتاجها في النجاح في وظيفتنا، نحتاجها في كل مناشطنا. تدرون ما هي؟ إنها قضية التوكل على الله عز وجل. التوكل عمل في القلب، التوكل هو اعتماد القلب على الله. المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي بيده النجاح، هو الذي سبحانه وتعالى إذا نصر عبده فلن يستطيع أحد أن يخذل العبد، وإذا خذله الله فلن يستطيع أحد أيا كان أن ينصره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث، ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا ينفعونك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك لم يضروك. نعم، الناس مهما أوتوا من القوة، مهما أوتوا من التقدم التقني والصناعي إلى آخره، فلن يستطيعوا أن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يستطيعوا أن يمنعوا عنك شيئا إلا الشيء الذي لم يكتبه الله لك. نعم، فإذا توكلت على الله صدق اعتمادك على الله كفاك الله. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وهو ملقى، تعلمون أن قوم إبراهيم جلسوا مدة من الزمن يجمعون الحطب لوقود النار لإبراهيم، ثم وضعوه بقاذفة المنجنيق ليرموه في النار. لما رموه في هذه اللحظة أتاه جبريل، قال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ الله أكبر. قال: أما منك فلا، وأما من الله فنعم. فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذا لما يعني تكشف الأمر ورأوا إبراهيم لم يصب بشيء، قال أبوه له: يا إبراهيم، لم يدعك أو كلمة قريبا منها ربك، فإن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام. لما ألقي يوسف عليه السلام في البئر قال: حسبي الله. فكان الماء مالحا فعذب، وكان آجنا أي متسخا فصفى، وصار يطعم من الماء، يشرب من الماء يكفيه عن الطعام، لأنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. وبالمناسبة قول حسبي الله ليس دعاء على الطرف الآخر. بعض الناس عندما تقول له حسبي الله يظنك تدعو عليه، لا، لكن هذا الذي قال حسبي الله إنما مراده أنني فوضت أمري لله، هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى. هذا ليس دعاء على الطرف المقابل بقدر ما هو إيمان من القائل بأن الله هو الذي بيده الأمور، توكل عليه. لما انتهت معركة أحد وذهب المشركون، ثم في أثناء الطريق قالوا إن هذا ليس نصرا وإنما هو قتلنا وقتل منا، لم نسب نساء، لم نأخذ أسرى، لم نأخذ أموال، ما الذي استفدناه؟ فجلسوا يفكرون بالرجوع، وقفوا في الطريق يخططون للعودة إلى المدينة مرة أخرى. أما النبي فبنباهته توقع أن يفعل ذلك، فلما وصل إلى المدينة قال للصحابة هيا نخرج، اخرجوا، فخرج هو وصحابته رضي الله عنهم، وقال لا يخرج إليهم إلا من شارك في أحد، فخرجوا. وفي أثناء الطريق لقيهم بعض العرب فقالوا إن قريش قد أعدت لكم وسوف تعود كرة ثانية، فقال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله بعد أن ذكر مكان الشهداء في أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات، ثم قال في وصف الذين خرجوا من الغد إلى حمراء الأسد الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، كفاهم الله شر قريش أن تعود مرة أخرى. فإن الصحابة وإن كانوا خرجوا إلا أن عددا ليس بالقليل منهم لا زالت جراحهم تؤلمهم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذا قال ابن عباس كما في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. التوكل يا أحبتي كما أسلفته اعتماد القلب على الله، اعتماده على الله بجلب المنافع ودفع المضار، اعتماده على الله بالحصول على كل مطلوب ومرغوب ودفع كل مكروه. التوكل عبادة يتصف بها المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن يا ترى ما النتيجة إذا توكل الإنسان؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه. ومن يتوكل على الله توكلا صادقا فهو حسبه سبحانه وتعالى. ولكن السؤال المهم كيف نحقق التوكل؟ كيف نصل إلى التوكل؟ نحن عرفنا أهميته، عرفنا صفته، لكن كيف نصل إليه؟ كيف تكون قلوبنا دائما عامرة بالتوكل على الله؟ من عنده أولاد يتوكل على الله في تربيتهم، من يرقب ربحا في التجارة يتوكل على الله في ذلك، من يبحث عن عمل يتوكل على الله في ذلك، من به مرض يتوكل على الله في شفائه بإذنه سبحانه. كيف نصل إلى التوكل؟ هذا السؤال المهم، كيف نصل إلى التوكل؟ أول أمر يساعدنا في أن نكون متوكلين أن نعلم أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بإرادة الله وحده لا شريك له. الله عز وجل لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى. لا شريك له في ربوبيته، هو المتصرف في هذا العالم، في هذا الكون جل وعلا. ولكن لابد أن نقرأ في أفعاله جل وعلا في الكون، ونتأمل ونتدبر. تعاقب الليل والنهار، وجود الأشياء المتغيرات دائما في الكون، رياح تهب، عواصف تدمر، أمطار وفيضانات، إعزاز قوم، إذلال آخرين، كل هذا من أفعاله جل وعلا التي يجب أن نتدبرها ليزداد عندنا معرفة أفعال ربنا جل وعلا. أفعاله سبحانه وتعالى متكررة متعددة، نراها في أنفسنا، نراها في من حولنا، نراها في الكون، نراها في بلادنا، في خارج بلادنا. سبحان الله، مع تطور العلوم وتقدم الناس في هذا الزمان، إلا أنهم يقفون حائرين عندما تأتي العواصف، عندما تنفتح السماء وينزل المطر بكميات هائلة في أعظم الدول تقدما، يقفون حائرين مضطربين وجلين خائفين. يا سبحان الله، من المتصرف في هذا كله؟ إنه الله جل وعلا. فإذا أكثرت من النظر في أفعال الله ازداد قلبك تعلقا بالله جل وعلا، ففوضت الأمور إليه. انظر من حولك في هذا الكون، أناس كانوا أغنياء فأصبحوا فقراء، وأناس فقراء أصبحوا أغنياء، دول عزيزة وأمم قاهرة انتهت. من الذي يحدث هذه المتغيرات؟ إنه الله جل وعلا. الأمر الثاني مما يساعد على التوكل أن تعلم أن التوكل على الله عز وجل سبب جالب للنفع ودافع للضر، ولكن أيضا لتعلم أيضا أن المسبب هو الله جل وعلا. وإنما عليك أنت مع هذا الأمر، مع التوكل، أن تفعل السبب، لأن التوكل بدون فعل السبب هذا ضلال في الشريعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تذهب بالصباح، تغدو خماصا وتروحي في المساء أو قبيل المساء بطانا ممتلئة البطون، خماصا ذاهبة في الصباح ليس في بطونها طعام. الطير يخرج من وكره لا يعلم أين يجد طعامه. فسبحان الله، لا يرجع في المساء إلا وقد امتلأ بطنه من الطعام. من الذي أطعم الطير؟ إنه الله جل وعلا. من الذي أشبع الطير؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أحيانا وأنت تسقي زرعك أو ما شابه ذلك، قد تغير التوقيت، ولو دققت النظر لوجدت طيرا قد أغناه العطش، فغيرت توقيت سقيك وأنت لا تعرف السبب، ولكن عند مراقبتك للماء وجدت طائرا أتى من بعيد يشرب الماء. من الذي دله؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الذي فعل بالطير هكذا لن يضيعك إذا توكلت عليه، لكن فعل السبب أمر ضروري. في قصة مريم عليها السلام، عندما قال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تدرون في أي وقت كانت مريم؟ كانت في الشتاء، في وقت لا يعني يخرج التمر. وقال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة. ماذا تصنع امرأة في المخاض، مرهقة منهكة؟ ما الذي تستطيع أن تصنعه في هز النخلة الصلبة؟ النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، النخلة عميقة جذورها عميقة وهي ممتدة في الأرض متماسكة، فهذه المرأة الضعيفة ما الذي سوف تصنعه؟ لكنه فعل السبب. أراد الله جل وعلا أن تفعل مريم السبب الذي يجعل التوكل حقيقيا، فتوكل بدون فعل سبب قدح في الشريعة، وترك التوكل بعد عن الله جل وعلا. فإذا لابد من فعل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وسافر وتحرك وغير، هاجر من مكة إلى المدينة، فعل أسبابا كثيرة. ولو أراد النصر من الله فأتى بدون هذه الأسباب، لكن ليكون فعله قدوة لأمته، فإنه فعل الأسباب صلى الله عليه وسلم كلها. ظهر بين درعين، لبس درعا من الأمام ومن الخلف، وضع المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، واستعد للمعركة، وفعل كل الأسباب التي تعينه على نشر الدعوة مع التوكل العظيم على الله جل وعلا. أيضا مما يعيننا على التوكل أن نعلم أن الله يحب المتوكلين سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الله يحب المتوكلين تعلق قلبك بالتوكل. مما يعين على التوكل أن التوكل يساعد المرأة على أن تطمئن نفسه وتستقر، ويذهب القلق. الذي ليس عنده توكل أو توكله ضعيف عنده قلق دائم لا يتوقف قلقه، أما المتوكل فيعلم أن ما أراده الله سيكون وما يقدره الله سيحدث. الحديث عن التوكل لا يمل، وحسبي أنني أشرت إلى ذلك إشارات لعلها أن توقظ قلوبنا. فاجتهدوا رحمكم الله على التوكل، واحرصوا عليه، وتعلموه وعلموه. وأمتنا في زماننا هذا بحاجة ماسة إلى أن تتوكل على الله وتفعل السبب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نسأل الله أن يرزقنا التوكل وتفويض الأمور إليه، وأن يوفقنا لفعل الأسباب الشرعية، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان. أوصي بالله
قلوبك مستعصبا تلقى النعيم بدوحة القرآن.